حسناته وأن يرفع به درجته يوم القيامة، وأن يجعلني وإياكم من المتبعين بهذه الخطوة وبهذا اللقاء. وكذلك أسأل الله جل وعلا أن يوفق الإخوة الذين سعوا في إحضار الشيخ وإقامة دورة له في الجبيل، وثم بعد ذلك أتكرم التفضل منهم بإحضاره إلى الدمام لينفع الله جل وعلا به إخوانه الذين هم في حاجة ماسة شديدة إلى أهل العلم الذين لهم قدم راسخة فيهم، الذين عرفوا بمتابعة القرآن والسنة مما كان عليه السلف الصالح. وستكون إن شاء الله جل وعلا كلمة مختصرة من الشيخ ينفع بها إخوانه وأبناءه، ثم بعد ذلك يعرض الأخ عبد الله وفقه الله بعض الأسئلة على الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأحبتي بالله، إخوتي طلبة العلم، لعلي أنطلق في كلمتي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعم الله سبحانه وتعالى على عباده كثيرة، وأجلها وأعظمها نعمة الإسلام، فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فنعم الله تترى على عباده، غير أن أجلها وأعظمها أن يهدى الإنسان إلى دين الحق، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهاتان النعمتان اللتان نوه بهما النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن البعض يغبن فيهما، فما معنى الغبن؟ الغبن في الأصل يطلق على الغلبة في البيع والشراء، كما لو باع شخصا آخر بضاعة بثمن يزيد على السعر المعروف عند الناس، فيقال عنه إنه مغبون. ولذلك شرع لنا في المعاملات خيار الغبن، وهو أن العبد المغبون، لا سيما من لا يحسن التصرف، له الخيار في رد البيعة التي غبن فيها، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لحبان بن منقذ، وكان يغبن في البيع والشراء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ماذا؟ لا خلابة، أي إن له الخيار، أي إن له الخيار إذا اكتشف أنه قد غبن. و من الغبن أن يؤبن المسلم بحرمانه من الأعمال الصالحة وتقصيره في جنب الله سبحانه وتعالى، فهذا غبن أيضا عندما يوفق العباد إلى الأعمال الصالحة الخالصة لوجه الله والصواب على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أجد نفسي لم ألحق بركبهم، فهذا غبن عظيم، بل هو أعظم غبن، وينتج عنه التغابن يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم ليش؟ يوم التغابن، يغبن المؤمنون الكافرين بفوزهم عليهم بالهداية إلى دين الله الحق، كما يغبن أهل العمل الصالح على يغبنون المقصرين في جنب الله يوم الحاجة إلى ما تثقل به الموازين. أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى، قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. فهذا هو يوم التغابن، ولذلك هذا الحديث له علاقة بهذا التغابن. اثنتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. أنعم الله عليك بصحة وعافية فاستغلها في طاعة الله وفيما يقربك إلى الله جل وعلا، فاغتنم خمسا قبل خمس: صحتك قبل سقمك، وحياتك قبل موتك، وغناك قبل فقرك، وشبابك قبل هرمك، وفراغك قبل شغلك، لأن لكل شيء ضده. فاستغل وقتك وصحتك بالعمل الصالح. ولك بشارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي يعمل إبان صحته الأعمال الصالحة فإن الله سبحانه وتعالى يكتب له، ثم يطرأ عليه طارئ من سفر أو مرض فإن الله تبارك وتعالى يكتب له مثل ما كان يعمل عندما كان معافا صحيحا مقيما، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى على عباده. فاستغل صحتك قبل أن تعرضك العوارض، وقبل أن تعجز، فإن الإنسان لا يدري ماذا يعرض له، فلعله تعاجله المنية فجأة، فإن كان قد استعد بالعمل الصالح إبان صحته فإنه سيسر للحسنى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فاستغل الصحة، استغل الشباب، استغل الوقت، لا تغبن في وقتك بحيث يذهب سدى لا تملأه بما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى، فتقبل يوم الجمع ويوم التغابن. ثم الفراغ، المسلم ليس في حياته فراغ، بل يملأ وقته بما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه مسؤول عن كل ذرة من الوقت تمر بدون فائدة. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. ولذلك فإن المسلم ليس في حياته فراغ، بل يستطيع أن يسخر كل فراغ لطاعة الله جل وعلا. إذا كان يعمل المباحات وينوي بها الاستعانة بها على طاعة الله سبحانه وتعالى، فإنه يثاب على تلك المباحات. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قال صلى الله عليه وسلم، قال رجل يا رسول، قالوا يا رسول الله: أو يأتي أحدنا شهوته فيكون له فيها أجر؟ قال: رأيت لو وضعها في حرام ألا يكون عليه وزر؟ قالوا: بلى. قال: كذلك إذا وضعها في حرام حلال كان له أجر. إذا قصد الإعفاف وقصد الخير، قصد العفة، قصد إعفاف نفسه وإعفاف أهله. ولذلك يقول بعض السلف: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب ماذا؟ قومتي. تأملوا هذا إخواني شباب والمسلمين في كل مكان، إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. فعليك أن تستغل كل وقتك يا عبد الله وفراغك في العلوم النافعة، وفي العبادة، في تلاوة القرآن، وفي نفع إخوانك المسلمين، فإن أبواب الخير كثيرة وواسعة لا تقف عند حد، فاستغلها يا عبد الله، فإنه لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. فغرس أصول التقى ما دمت مقتدرا، واعلم بأنك بعد اليوم لاقيها. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. ولا تنسوا دعاء الصباح والمساء الذي أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك.
هذا السائل يقول: هل يجوز للرجل أن يعقد على امرأة مات عنها زوجها وهي ما زالت في أشهر العدة، ثم يبني عليها بعد انقضاء عدتها؟ وجزاكم الله خيرا.
لا يصح ذلك، لأن من شروط صحة النكاح بالنسبة للمطلقة أو المتوفى عنها انقضاء العدة، من شروطها انقضاء العدة. ولو عقد عليها فالنكاح سفاح، فهو سفاح وليس بنكاح، وهو باطل ولا يصح. فإن دخل بناء على ذلك وكان لا يعلم الحكم، فإن دخوله يعتبر وطئا بشبهة، والأولاد شرعيون، غير أنه يتحتم عليه الابتعاد فورا حتى تنقضي عدتها من هذا العقد الباطل، ثم يجدد العقد بعد ذلك. المهم أن العقد غير صحيح، ويترتب عليه أن كل جميع الأحكام غير صحيحة، لكن يفرق بين من يعلم الحكم ومن لا يعلم. فالذي يعلم، الذي لا يعلم الحكم يسقط عنه الإثم ويلحق به الولد، ولا يؤاخذ فيما سبق علمه بذلك من وضع أو اتصال بهذه المعركة. أما بعد أن يعلم فيجب عليه البعد فورا والمفارقة، حتى إذا انقضت عدة هذا الوضع بشبهة فهو خاطب من الخطاب، يخطب من جديد ويعقد له من جديد إن وافقت المرأة وأهلها على النكاح.
نعم. وهذان سؤالان عن الوتر بعد أذان الفجر لمن لم يستيقظ إلا بعد الأذان، وهل هو صحيح أم لا؟
روي عن ابن عباس وعن الصحابة أنهم في مثل هذه الحالة أوتروا بعد الفجر في مثل إذماء إذا غلبك النوم، توتر بواحدة وبعد ذلك تصلي ركعتي الفجر. وأرجو أن يكون هذا العمل يعني مثل هذه الحالة جائزا إن شاء الله تعالى، لكن يحاول المسلم أن لا يتعود على ذلك، بل يستيقظ قبل الفجر ولو بدقائق قبل أذان الفجر. أما إن طال الوقت وقربت الإقامة فإنه يقضيها شفعا في الضحى إن شاء الله. نعم.
السائلة تقول: توفي عنها زوجها وعليه ديون وعنده تأمين على الحياة، فهل يجوز لها أن تأخذ أموال التأمين لتسديد الديون، وما لا تفعل بالباقي من ذلك المال، وإن كان لا يجوز أن تسدد منه الديون فما لا تفعل به؟
أحيل هذا السؤال إلى مشايخنا الكبار، لأنني متوقف في مسائل التأمين التي يعني تدخل فيها شبه كثيرة، ويدخل فيها ربا، ويدخل فيها غبن، ويدخل فيها مغالطات، تدخل فيها أمور كثيرة، فأحيل في هذا السؤال لسماحة المفتي أو شيخنا الشيخ صافي فوزان.
وهذا السائل يقول: يخبر عن نفسه بأنه كان جاهلا بأحكام المني والمري، وهل يجب الغسل؟ فكان يصلي من دون أن يعيد حتى الوضوء بعدما علم الحكم.
كم المدة؟
بقي كما كان تراهن، وهذه حالة حاله لمدة سنوات. وهو يسأل الآن: هل عليه إعادة الصلوات التي فرض فيها أم لا؟
لعل أمر لعله إن كان يجهل لا تلزمه الإعادة، أمر طويل ما دام سنوات، فنرجو الله أن يدخل في العفو، لكن عليه أن يستدرك ما أدركه بعد علمه فيقضيه. أما إن كانت أيام قليلة يمكن حصرها فينبغي له أن يقضي، يغتسل ويتوضأ ويقضي. أما المري لا يوجب الغسل، وإنما يوجب الوضوء وغسل الموضع الذي أصابه الأذى. أما الذي يوجب الغسل هو خروج المني دفقا بلذة، أو وجوده في ثيابه في حال احتلام أو غيره. فينبغي المسلم أن يتفقه، لا سيما في مسائل الطهارة، مسائل خطيرة جدا، جزء لا يتجزأ من شروط العبادة، طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر. فعلى المسلم أن يجتهد في التطهر والتنزه من الحدثين الأكبر والأصغر.
هذا السائل يقول: ما حكم صلاة الجمعة في البر؟ وما حكم صلاة الجمعة في المحطات التي على الطرق السريعة؟ وما هي شروط صحة الجمعة؟
أما في البر فلا تلزم صلاة الجمعة، لأن من شروطها الاستيطان. وأما المحطات التي بنيت فيها مساجد مهيئة وفيها مقيمون ومستوطنون فتجب فيها إقامة الجمعة، لأنها أصبحت كالقرية فتجب فيها إقامة الجمعة. من شروط الجمعة الاستيطان، و يعني وجود يعني هذا الاستيطان في مباني وفي قرية معروفة مهما صغرت. أما العدد فليس بشرط على الصحيح. طبعا شروط الإسلام والحرية والحواء والبلوغ والعقل، هذه أمور يعني معروفة، والذكورية صالح.
هذا السائل يقول: ذكرتم حفظكم الله في الخطبة الوقاية من الفتن، فما هو العلاج لمن ابتلي بشيء منها وتلوث قلبه بذلك، وكيف يستشفي بالقرآن؟
يتبع الخطوات التي ذكرتها في الخطبة، كانت مسجلة، يجتهد في اتباعها ويلازم العلماء والمشايخ ويذهب إليهم ويثني الركب عندهم ويجتهد في المحافظة على تطبيق الشرع من توحيد وعبادات وآداب وأخلاق وأحكام، يطبق ذلك، يجتهد في تطبيق ذلك، فإن هذا هو الشفاء مع اتباع الخطوات التي ذكرتها في الخطبة. والجد والاجتهاد في المبادرة، ولعلي أضيف شيئا آخر وهو البعد عن، وإن كنت قد ذكرته لكن أؤكد عليه، البعد عن مواطن الفتن، البعد عن مواطن الفتن التي تنتشر بها الفتن. تعلمون أن الرجل الذي قتل 99 نفسا كما في الصحيحين، فسأل راهبا من الرهبان وقال له عن التوبة، قال: لا توبة لك. ثم سأل عن عالم فدلوه على عالم فقال له: ومن يحول بينك وبين التوبة غير أن قريتك قرية سوء، فاخرج إلى قرية كذا وكذا فإن فيها عبادا صالحين. فخرج قاصدا تلك القرية، فأدركته منيته، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة تريد أن تأخذه لأنه لم يعمل، لأنه قد جاء تائبا منيبا إلى الله سبحانه وتعالى. ملائكة العذاب تريد أن تأخذه لأنه لم يعمل شيئا، فطوى الله له الأرض. وفي رواية أنه كان ينأى بصدره في جهة القرية التي كان يقصدها، حيث امتن الله تبارك وتعالى بذلك عليه حتى ابتعد عن الفتن. فالواجب على المسلم أن يبتعد عنها وأن يهجر مواطنها وأن لا يعرض نفسه لها حتى لا يقع في زيت. وتسأل الله الثبات، لأن الزيد يورث الزيد، فلما أزاره أزار الله قلوبه والعياذ بالله. وتبتعد عن مواطن الريبة، مواطن الفتن كلها بما فيها من شهوات أو شبهات أو صوارف أو موانع عن تطبيق الحق. نعم.
يقول السائل أنه ترك بعض الصلوات تهاونا وندم، والسؤال هل عليه أن يعيد الحج الذي كان قد أدى؟
يقول على قولي
يقول أيضا وماذا لو وقع في الشرك؟
أما لو وقع في الشرك فبالإجماع أن عمله قد حدث وعليه أن يسلم من جديد وجد الإسلام بعد أن يغتسل ويتوضأ ثم يتوجه إلى الله، الإسلام يجب ما قبله، التوبة تجب ما قبلها. وكذا ترك الصلاة تهاونا في أرجح أقوال أهل العلم إن تاركها يكفر بالله جل وعلا والإسلام يجب ما قبله، التوبة تجب ما قبلها ولا يلزمه قضاء ما فات قبل أن يسلم، لأنه ما دام قد ترك الصلاة فإنه يعتبر مرتدا عن الإسلام في أصح أقوال أهل العلم، والأدلة في هذا معروفة. ولكن كما نبهت الإخوة بالأمس مع كوني أرى أن تارك الصلاة تهاونا يكفر، فإنه لا يجوز التشنيع على من خالف هذا الرأي أو هذا القول من أهل العلم أو الراسخين فيه مثل الأئمة القدامى كالإمام أبي حنيفة وأحمد والشافعي ومالك وأحمد في رواية، كما نلاحظ هذه الأيام حملات من البعض يصف من يرى هذا الرأي بالإرجاء ومن يراه فإن له سلفا، وإن كنت أرى أنه قد أخطأ لإجماع الصحابة على كفر تاركها ولقوة الأدلة الشرعية من مثل قول الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، ومن مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، لا حظ في الإسلام من ترك الصلاة. علينا أن ننتبه لهذه الشعيرة العظيمة والركن العظيم فنحافظ عليه حق المحافظة. نعم.
الشق الثاني من السؤال موضوع الشرك. نعم تكلم نختم.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وزودنا الله وإياكم التقوى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
كان عليه السلف الصالح، وستكون إن شاء الله جل وعلا كلمة مختصرة من الشيخ ينفع بها إخوانه وأبناءه، ثم بعد ذلك يعرض الأخ عبد الله وفقه الله بعض الأسئلة على الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأحبتي بالله، إخوتي طلبة العلم، لعلي أنطلق في كلمتي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعم الله سبحانه وتعالى على عباده كثيرة، وأجلها وأعظمها نعمة الإسلام، فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فنعم الله تترى على عباده، غير أن أجلها وأعظمها أن يهدى الإنسان إلى دين الحق، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهاتان النعمتان اللتان نوه بهما النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن البعض يغبن فيهما، فما معنى الغبن؟ الغبن في الأصل يطلق على الغلبة في البيع والشراء، كما لو باع شخصا آخر بضاعة بثمن يزيد على السعر المعروف عند الناس، فيقال عنه إنه مغبون. ولذلك شرع لنا في المعاملات خيار الغبن، وهو أن العبد المغبون، لا سيما من لا يحسن التصرف، له الخيار في رد البيعة التي غبن فيها، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لحبان بن منقذ، وكان يغبن في البيع والشراء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ماذا؟ لا خلابة، أي إن له الخيار، أي إن له الخيار إذا اكتشف أنه قد غبن. ومن الغبن أن يغبن المسلم بحرمانه من الأعمال الصالحة وتقصيره في جنب الله سبحانه وتعالى، فهذا غبن أيضا. عندما يوفق العباد إلى الأعمال الصالحة الخالصة لوجه الله والصواب على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أجد نفسي لم ألحق بركبهم، فهذا غبن عظيم، بل هو أعظم غبن، وينتج عنه التغابن يوم القيامة. قال قال الله جل وعلا: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم ليش؟ يوم التغابن، يغبن المؤمنون الكافرين بفوزهم عليهم بالهداية إلى دين الله الحق، كما يغبن أهل العمل الصالح على يغبنون المقصرين في جنب الله يوم الحاجة إلى ما تثقل به الموازين. أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى، قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. فهذا هو يوم التغابن، ولذلك هذا الحديث له علاقة بهذا التغابن. اثنتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. أنعم الله عليك بصحة وعافية فاستغلها في طاعة الله وفيما يقربك إلى الله جل وعلا، فاغتنم خمسا قبل خمس: صحتك قبل سقمك، وحياتك قبل موتك، وغناك قبل فقرك، وشبابك قبل هرمك، وفراغك قبل شغلك، لأن لكل شيء ضده. فاستغل وقتك وصحتك بالعمل الصالح. ولك بشارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي يعمل إبان صحته الأعمال الصالحة فإن الله سبحانه وتعالى يكتب له، ثم يطرأ عليه طارئ من سفر أو مرض فإن الله تبارك وتعالى يكتب له مثل ما كان يعمل عندما كان معافا صحيحا مقيما. وهذا فضل من الله تبارك وتعالى على عباده. فاستغل صحتك قبل أن تعرضك العوارض، وقبل أن تعجز، فإن الإنسان لا يدري ماذا يعرض له، فلعله تعاجله المنية فجأة، فإن كان قد استعد بالعمل الصالح إبان صحته فإنه سييسر للحسنى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فاستغل الصحة، استغل الشباب، استغل الوقت، لا تغبن في وقتك بحيث يذهب سدى لا تملأه بما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى، فتغبن يوم الجمع ويوم التغابن. ثم الفراغ، المسلم ليس في حياته فراغ، بل يملأ وقته بما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه مسؤول عن كل ذرة من الوقت تمر بدون فائدة. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. ولذلك فإن المسلم ليس في حياته فراغ، بل يستطيع أن يسخر كل فراغ لطاعة الله جل وعلا. إذا كان يعمل المباحات وينوي بها الاستعانة بها على طاعة الله سبحانه وتعالى فإنه يثاب على تلك المباحات. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قال صلى الله عليه وسلم، قال رجل يا رسول، قالوا يا رسول الله أو يأتي أحدنا شهوته فيكون له فيها أجر؟ قال رأيت لو وضعها في حرام ألا يكون عليه وزر؟ قالوا بلى. قال كذلك إذا وضعها في حرام حلال كان له أجر. إذا قصد الإعفاف وقصد الخير، قصد العفة، قصد إعفاف نفسه وإعفاف أهله. ولذلك يقول بعض السلف: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب ماذا؟ قومتي. تأملوا هذا إخواني شباب والمسلمين في كل مكان، إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. فعليك أن تستغل كل وقتك يا عبد الله وفراغي في العلوم النافعة، وفي العبادة، في تلاوة القرآن، وفي نفع إخوانك المسلمين. فإن أبواب الخير كثيرة وواسعة لا تقف عند حد، فاستغلها يا عبد الله. فإنه لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. فغرس أصول التقى ما دمت مقتدرا، واعلم بأنك بعد اليوم لاقيها. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. ولا تنسوا دعاء الصباح والمساء الذي أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك.
هذا السائل يقول: هل يجوز للرجل أن يعقد على امرأة مات عنها زوجها وهي ما زالت في أشهر العدة ثم يبني عليها بعد انقضاء عدتها؟ وجزاكم الله خيرا.
لا يصح ذلك، لأن من شروط صحة النكاح بالنسبة للمطلقة أو المتوفى عنها انقضاء العدة، من شروطها انقضاء العدة. ولو عقد عليها فالنكاح سفاح، فهو سفاح وليس بنكاح، وهو باطل ولا يصح. فإن دخل بناء على ذلك وكان لا يعلم الحكم فإن دخوله يعتبر وطئا بشبهة، والأولاد شرعيون، غير أنه يتحتم عليه الابتعاد فورا حتى تنقضي عدتها من هذا العقد الباطل، ثم يجدد العقد بعد ذلك. المهم أن العقد غير صحيح، ويترتب عليه أن كل جميع الأحكام غير صحيحة، لكن يفرق بين من يعلم الحكم ومن لا يعلم. فالذي يعلم، الذي لا يعلم الحكم يسقط عنه الإثم ويلحق به الولد، ولا يؤاخذ فيما سبق علمه بذلك من وضع أو اتصال في هذه المرحلة. أما بعد أن يعلم فيجب عليه البعد فورا والمفارقة حتى إذا انقضت عدة هذا الوطء بشبهة فهو خاطب من الخطاب، يخطب من جديد ويعقد له من جديد إن وافقت المرأة وأهلها على النكاح.
نعم. وهذان سؤالان عن الوتر بعد أذان الفجر لمن لم يستيقظ إلا بعد الأذان، وهل هو صحيح أم لا؟
روي عن ابن عباس وعن الصحابة أنهم في مثل هذه الحالة أوتروا بعد الفجر في مثل إذماء إذا غلبك النوم توتر بواحدة وبعد ذلك تصلي ركعتي الفجر، وأرجو أن يكون هذا العمل يعني مثل هذه الحالة جائزا إن شاء الله تعالى، لكن يحاول المسلم أن لا يتعود على ذلك بل يستيقظ قبل الفجر ولو بدقائق قبل أذان الفجر. أما إن طال الوقت وقربت الإقامة فإنه يقضيها شفعا في الضحى إن شاء الله. نعم.
السائلة تقول توفي عنها زوجها وعليه ديون وعنده تأمين على الحياة، فهل يجوز لها أن تأخذ أموال التأمين لتسديد الديون وما لا تفعل بالباقي من ذلك المال، وإن كان لا يجوز أن تسدد منه الديون فما لا تفعل به؟
أحيل هذا السؤال إلى مشايخنا الكبار لأنني متوقف في مسائل التأمين التي يعني تدخل فيها شبه كثيرة، ويدخل فيها ربا، ويدخل فيها غبن، ويدخل فيها مغالطات، تدخل فيها أمور كثيرة، فأحيل في هذا السؤال لسماحة المفتي أو شيخنا الشيخ صافي فوزان.
وهذا السائل يقول يخبر عن نفسه بأنه كان جاهلا بأحكام المني والمري وهل يجب الغسل، فكان يصلي من دون أن يعيد حتى الوضوء بعدما علم الحكم.
كم المدة؟
بقي كما كان تراها، وهذه حالة المدة، هذه حاله لمدة سنوات. وهو يسأل الآن هل عليه إعادة الصلوات التي فرط فيها أم لا؟
لعل أمر لعله كان يجهل لا تلزمه الإعادة، فأمر طويل ما دام سنوات، فنرجو الله أن يدخل في العفو، لكن عليه أن يستدرك ما أدركه بعد علمه فيقضيه. أما إن كانت أيام قليلة يمكن حصرها فينبغي له أن يقضي، يغتسل ويتوضأ ويقضي. أما المري لا يوجب الغسل، وإنما يوجب الوضوء وغسل الموضع الذي أصابه الأذى. أما الذي يوجب الغسل هو خروج المني دفقا بلذة أو وجوده في ثيابه في حال احتلام أو غيره، فينبغي المسلم أن يتفقه لا سيما في مسائل الطهارة، مسائل خطيرة جدا، جزء لا يتجزأ من شروط العبادة، طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، فعلى المسلم أن يجتهد في التطهر والتنزه من الحدثين الأكبر والأصغر. نعم.
هذا السائل يقول ما حكم صلاة الجمعة في البر، وما حكم صلاة الجمعة في المحطات التي على الطرق السريعة، وما هي شروط صحة الجمعة؟
أما في البر فلا تلزم صلاة الجمعة لأن من شروطها الاستيطان، وأما المحطات التي بنيت فيها مساجد مهيئة وفيها مقيمون ومستوطنون فتجب فيها إقامة الجمعة لأنها أصبحت كالقرية، فتجب فيها إقامة الجمعة. من شروط الجمعة الاستيطان و يعني وجود يعني هذا الاستيطان في مباني وفي قرية معروفة مهما صارت. أما العدد فليس بشرط على الصحيح. طبعا شروط الإسلام والحرية والحواء والبلوغ والعقل هذه أمور يعني معروفة والذكورية
صالح.
هذا السائل يقول: ذكرتم حفظكم الله في الخطبة الوقاية من الفتن،
نعم،
فما هو العلاج لمن ابتلي بشيء منها وتلوث قلبه بذلك، وكيف يستشفي بالقرآن؟
يتبع الخطوات التي ذكرتها في الخطبة كانت مسجلة، يجتهد في اتباعها ويلازم العلماء والمشايخ ويذهب إليهم ويثني الركب عندهم ويجتهد في المحافظة على تطبيق الشرع من توحيد وعبادات وآداب وأخلاق وأحكام، يطبق ذلك، يجتهد في تطبيق ذلك، فإن هذا هو الشفاء مع اتباع الخطوات التي ذكرتها في الخطبة. والجد والاجتهاد في المبادرة، ولعلي أضيف شيئا آخر وهو البعد عن، وإن كنت قد ذكرته لكن أؤكد عليه، البعد عن مواطن الفتن، البعد عن مواطن الفتن التي تنتشر بها الفتن. تعلمون أن الرجل الذي قتل 99 نفسا كما في الصحيحين، فسأل راهبا من رهبان وقال له عن التوبة، قال لا توبة لك، ثم سأل عن عالم فدلوه على عالم فقال له ومن يحول بينك وبين التوبة غير أن قريتك قرية سوء، فاخرج إلى قرية كذا وكذا فإن فيها عبادا صالحين. فخرج قاصدا تلك القرية، فأدركته منيته، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة تريد أن تأخذه لأنه لم يعمل، لأنه قد جاء تائبا منيبا إلى الله سبحانه وتعالى. ملائكة العذاب تريد أن تأخذه لأنه لم يعمل شيئا، فطوى الله له الأرض. وفي رواية أنه كان ينأى بصدره في جهة القرية التي كان يقصدها، حيث امتن الله تبارك وتعالى بذلك عليه حتى ابتعد عن الفتن. فالواجب على المسلم أن يبتعد عنها وأن يهجر مواطنها وأن لا يعرض نفسه لها حتى لا يقع في زيت. وتسأل الله الثبات، لأن الزيت يورث الزيت، فلما زاغ أزاغ الله قلوبه والعياذ بالله. وتبتعد عن مواطن الريبة، مواطن الفتن كلها بما فيها من شهوات أو شبهات أو صوارف أو موانع عن تطبيق الحق. نعم.
هنا يقول السائل: أنه ترك بعض الصلوات تهاونا وندم، والسؤال: هل عليه أن يعيد الحج الذي كان قد أدى؟
يقول على قولي،
يقول أيضا: وماذا لو وقع في الشرك؟
أما لو وقع في الشرك فبالإجماع أن عمله قد حبط، و عليه أن يسلم من جديد ويجدد إسلامه بعد أن يغتسل ويتوضأ ثم يتوجه إلى الله، والإسلام يجب ما قبله، التوبة تجب ما قبلها. وكذا ترك الصلاة تهاونا في أرجح أقوال أهل العلم إن تاركها يكفر بالله جل وعلا، والإسلام يجب ما قبله، والتوبة تجب ما قبلها، ولا يلزمه قضاء ما فات قبل أن يسلم، لأنه ما دام قد ترك الصلاة فإنه يعتبر مرتدا عن الإسلام في أصح أقوال أهل العلم، والأدلة في هذا معروفة. ولكن كما نبهت الإخوة بالأمس، مع كوني أرى أن تارك الصلاة تهاونا يكفر، فإنه لا يجوز التشنيع على من خالف هذا الرأي أو هذا القول من أهل العلم أو الراسخين فيه، مثل الأئمة القدامى كالإمام أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد في رواية، كما نلاحظ هذه الأيام حملات من البعض يصف من يرى هذا الرأي بالإرجاء، ومن يراه فإن له سلفا، وإن كنت أرى أنه قد أخطأ لإجماع الصحابة على كفر تاركها ولقوة الأدلة الشرعية، من مثل قول الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، ومن مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، لا حظ في الإسلام من ترك الصلاة. علينا أن ننتبه لهذه الشعيرة العظيمة والركن العظيم فنحافظ عليه حق المحافظة. نعم.
الشق الثاني من السؤال موضوع الشرك. نعم. تكلم نختم.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وزودنا الله وإياكم التقوى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.